الله أكبر الله
باحترام وانكسار وخضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون الصائمون، نحن اليوم في المجلس 11 من مجالس مدارسة قصار المفصل. ينعقد هذا المجلس عصر يوم الثلاثاء 14 من الشهر التاسع من عام 34 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. نبدأ هذا المجلس الذي سنتدارس نحن وإياكم فيه سورة من السور العظام، وكل كلام الله جل وعلا عظيم. هذه السورة هي سورة القارعة، سورة القارعة. نبدأها بقراءة السورة ثم نشرع بإذن الله تعالى في مدارستها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه السورة العظيمة، سورة القارعة، سماها الله عز وجل بالقارعة، وهذا الاسم الوحيد لهذه السورة، وهو اسم من أسماء يوم القيامة، اسم من أسماء يوم القيامة. عدد آياتها وكلماتها وحروفها، أما آياتها فإحدى عشر آية، وأما كلماتها فست وثلاثون كلمة، وأما حروفها فمئة وخمسون حرفا. كم حسنة؟ بعشر أمثالها ألف وخمسمائة حسنة. ألف وخمسمائة حسنة. الآن أخذنا أنا وإياكم أجر ألف وخمسمائة حسنة، لا أعظم، هناك 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا ضربناها في 700 سيكون عدد حسنات ما اجتنيناه لقارئها وسامعها ومستمعها، لمستمعها وقارئها 105,000 حسنة. 105,000 حسنة. هذه السورة نزلت باتفاق أهل التفسير والعلماء في مكة أنها مكية، ولم يخالف في ذلك أحد. مناسبة السورة لما قبلها، هل هناك مناسبة بين سورة العاديات لأمس وسورة القارعة؟ العاديات ختمت بماذا؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. متى؟ يومئذ. قلنا أنه هنا كان وعظا واضحا وتذكيرا وتنبيها للغافل من الناس واللاهي الذي شغله حب المال وشغله كفران النعمة بهذه الموعظة التي ختمت بها سورة العاديات. فكان من المناسب أن تأتي السورة بعدها لكي تقرع القلوب وتشرح شيئا من في يوم القيامة من أهوال ومن أحوال. ولذلك موضوعات هذه السورة، إذا أردنا أو ننظر إلى هذه السورة نجد أن موضوعات هذه السورة تدور حول إثبات البعث وما يسبق ذلك من أهوال وشدائد، كخروج الناس من قبورهم وانتشارهم كالفراش المتطاير ونسف الجبال وتغير الأرض، كل هذا ذكرت هذه السورة. ثم بعد ذلك الموضوع الآخر إثبات الجزاء بالأعمال، الجزاء بالأعمال. ثم قسمت أو ختمت هذه السورة بتقسيم الناس إلى صنفين، فهناك من تثقل موازينه وهناك من تخف موازينه. هذه هي موضوعات هذه السورة. ندلف الآن إلى المعنى الإجمالي لهذه السورة وشيء من المدارسة مع آياتها أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. يبدأها الله عز وجل بقوله القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ كل هذا تهويل واضح ليوم القيامة. والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة، كما أن من أسماء يوم القيامة الحاقة، الطامة، الصاخة. أعطوني أسماء. ها؟ يوم الفصل، القيامة، الدين، يوم الدين، يوم التغابن. إذن أسماء كثيرة يوم القيامة، وإذا كثر اسم الشيء له أسماء كثيرة يدل على ماذا؟ على هوله وعظم شأنه وعظم شأنه. فهنا يقول الله عز وجل القارعة، وسميت بالقارعة لأنها تقرع القلوب، تقرع القلوب وتخيفها وتزلزلها، كما سمينا أيضا من أسماء يوم القيامة الزلزلة، الزلزلة، فهنا تقرع القلوب. فالله عز وجل قال القارعة، ثم جاء بالاستفهام بماء، ماء الاستفهامية. وهنا ماء هنا جاءت لماذا؟ كما ذكرت للتهويل والتعظيم، والتي معروفة القارعة، قارعة يوم القيامة. لكن الله قال القارعة، ما القارعة؟ هذا الناس لهم كلهم تعرفون وش القارعة؟ ثم يأتي بعد ذلك يقول وما أدراك يا محمد، حتى أنت يا محمد. هنا أيضا تهويل وتعظيم لهذه الآية وهذا اليوم العظيم. فالله عز وجل قال وما أدراك ما القارعة، وتكلمنا عن وما أدراك في سورة إيش؟ الزلزلة، ولا لا؟ وما أدراك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبار. لا، مين في الزلزال؟ وين قلنا وما أدراك؟ ها؟ مرت علينا وما أدراك في أي صورة؟ وما أدراك ما يوم الدين، أحسنت. ها؟ سورة البينة. وشي وألمه تكلمنا عنه وما أدراك كلاما وافيا في وما أدراك يوم الدين، وجاءت في آيات كثيرة وما أدراك وما أدراك، تبين لعظم الشيء. وهنا المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت يا محمد، حتى أنت لا تحيط بيوم القيامة ويوم القارعة. قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن جاء بهذه الاستفهامات وهذا التهويل العظيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، جاء يبين وشه يوم القيامة، ما هي القارعة. فقال الله عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. صفتان عظيمتان وحالان من أحوال يوم القيامة يدلان، هاتان الحالتان أو هذه الصفتان تدلان ماذا؟ على عظم الهول، عظم الهول. وأن الله عندما قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة أعطانا صفتين فقط تدل على هذا الهول العظيم. فقال الله عز وجل يوم يكون الناس، والناس هنا من؟ مسلمهم، كافرهم، مطيعهم، فاجرهم، جميع البشر، جميع الناس يكونون، حال الله عز وجل ذكر حالهم كالفراش المبثوث. ولماذا شبههم بالفراش؟ الفراش تتميز بماذا؟ بأنها نوع من هي الطيور الطائرات هذه التطير، وتتجه إلى ماذا؟ ها؟ إلى النار، تتجه إلى النار، تتجه إلى النور، وقد تحرق نفسها، وقد تحرق نفسها. ونشاهد أن الفراش يقع في النار، يقع في النار ويحرق نفسه. وكذلك الإنسان في يوم القيامة، هنا الله عز وجل ذكر كالفراش المبثوث. الفراش دائما عندما ترى سيره وطائرة وتجد أنه إيش؟ مبعثر، مبعثر. فكذلك الناس عندما يخرجون، يخرجون متبعثرين، لا يدرون أين يذهبون، ينطلقون يمنة ويسرة، يفرون من أبيه، يفر من أمه، يشوف أخوه، يشوف زوجته، ينحاش عنه، يتهاربون، حالهم مهيبة. ليه؟ حتى جاء حديث عائشة التي ذكرناه في مجلس سابق، حديث عائشة عندما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، يعني ما عليه أي شيء، كما خلقته أمهاتهم. الرجال، تقول عائشة، الرجال والنساء مع بعض يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض. قال الأمر أشد من ذلك، مفاضي ناظر حرمة ولا رجال ولا ناظر عورات. هنا الأمر كما قال الله عز وجل خاشعة في أبصارهم، خاشعة أبصارهم. فالموضوع كبير، منشغلين عن حال، عن بعض الأحوال التي قد تشغل الإنسان في الدنيا لكن في الآخرة لا تشغله. إذن وصفهم الله عز وجل بالفراش المبثوث لأن الفراش يسير متبعثرا في ذلك. ولذلك الله عز وجل قال المبثوث، يؤكد على هذه الصفة أنهم منتشرين منتشرين. ولذلك من معاني كما ذكرت لكم أو من الآيات التي تتواءم مع هذه أو تؤكد هذا المعنى قول الله جل وعلا في سورة القمر خاشعة أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. الوصف الثاني، هذا الوصف الأول، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني قال الله عز وجل وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شفت الجبال العظيمة التي هي أعظم من خلقكم، عندما ترونها أنت لا شيء أمام هذه الجبال التي هي أوتاد لهذه الأرض العظيمة التي هي التي سبب رسو هذه الأرض. أرأيت هذه الجبال فستكون كالعهن المنفوش. إذا ما سيكون حالك أنت إذا كانت هذا الخلق العظيم هذه الجبال كالعهن المنفوش؟ ولذلك الله عز وجل قال في سورة المعارج وتكون الجبال كالعهن، كالعهن أي كالقطن والصوف، كالقطن والصوف. ولماذا الجبال؟ قلنا لأن الناس يرونها من أعظم الأشياء في الدنيا، من أعظم الأشياء. ولذلك إنسان عندما يركب الطائرات أو يذهب في جولات هنا وهناك وينظر إلى الجبال الشاهقة يتعجب ويرى عظمة الله جل وعلا. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالتأمل في الجبال إذا أردنا أن نتذكر عظمته، فقال في سورة الغاشية أفلا ينظرون إيش إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال، انظر إلى هذه الجبال كيف نصبت ووضعت بهذا الجمال. إذن هي من الأشياء التي يتأمل فيها في عظمة خلق الله جل وعلا. ولذلك هذه الجبال ذكر الله صفة أيضا، هذه الصفة أنها كالعهن المنفوش ذكرها بصفات أخرى للجبال يوم القيامة، فقال الله جل وعلا في سورة الواقعة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نسفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ينسفها الله عز وجل نسفا بعد أن يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم قال الله عز وجل وختم هذه السورة بعد أن ذكر لنا هذا الهول العظيم وهذه الصفتان العظيمتان في يوم القارعة ذكر لنا النتيجة. هذا الآن كله تهيئة لخاتمة هذه السورة العظيمة. والعبرة دائما ليس بسماع الأهوال لكن العبرة بما تؤثر هذه الأحوال، هذه الأهوال والأحوال على قلبك وعلى جوارحك. طب سمعت أن هناك أهوال ثم ماذا؟ ولذلك الله عز وجل عندما يذكر لنا القصص ويأمر النبي والأنبياء فاقصص القصص ها؟ ليه؟ للعظة والعبرة، ليست القضية التسلية فقط لا. ولذلك دائما هذه الأهوال عندما يسمع الإنسان وهذه الأحوال في يوم القيامة في جنة أو في الوقوف وطول الوقوف أمام الله أو في الصراط أو الميزان أو غيرها من الأهوال إذا لم يكن لها أثر على قلبك وأعمالك فلا فائدة منها، فلا فائدة، لن تستفيد منها، ستكون عليك وبالا. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا الصنفان من أهل الناس، من أهل يوم الموقف يوم يكون الناس هؤلاء سيكونون على صنفين. فأما من ثقلت موازينه فأيش؟ فهو في عيشة راضية. الله يعني اكتفى الله جل وعلا بذكر هذا الوصف. فأما من ثقلت موازينه، الميزان يوم القيامة ميزان واحد ولا عدة موازين؟ الله عز وجل يقول فأما من ثقلت موازينه. الصحيح من كلام أهل العلم أنه ميزان واحد وله عمود وكفتان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، له كفتان. وذلك لا يكون من المناسب أن الله يحدثنا بشيء لا نتصوره، وإن كان الله عز وجل نحن لا يمكن أن نتصور تفاصيل هذا الميزان وضخامته وعظمته، لكننا نعلم أن الميزان هو عمود وكفتان، هو عمود وكفتان. طيب لماذا الله عز وجل جمعه هنا؟ فأما من ثقلت موازينه أحسنت بما يوزن فيه، فتنوعه هنا أو جمعه لما سيوزن فيه من الأفراد والأعمال والصحائف، فهي موزونات كثيرة، فهي موزونات كثيرة. طيب ما الذي وهذه الآية مثل قول الله جل وعلا في سورة الأعراف والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أقسام الناس يوم القيامة قسمان، كما قسمتها هذه أو خاتمة هذه السورة. القسم الأول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. تكلمنا عن الميزان، لكن ما الذي يوزن في الميزان؟ وش اللي يوزن؟ الأعمال ولا الإنسان ولا الصحائف الكتب التي كتبها الملائكة؟ ها؟ قيل بهذا وقيل بهذا وقيل بهذا. قيل القول الأول أن الأعمال هي التي توزن، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان، وين؟ هذا عمل ولا مو بعمل؟ عمل، فهو ثقيل في الميزان، إذن يوزن، له ثقل وميزان. والأعمال قد تجسم، الأعمال تجسم ولا ما؟ الصلاة ممكن تصير جسم ولا ما يمكن؟ نعم ممكن تجسم، الله على كل شيء قدير، كما أخبر لنا في حديث الموت. الموت وليس ملك الموت، الموت يجسم على كبش أملح ويؤتى بعد أن يفصل بين أهل الموقف، بين أهل الجنة والنار، خلاص يعني دخلوا أهل الجنة الجنة ودخلوا أهل النار النار، لكن يبقى شيء يقلق أهل الجنة، يقلقهم ويزعجهم، ما هو؟ الموت. دخلوا هالنعيم الزين وهالخضرة وهالأنهار وهالحور العين وهالنعيم، لكن يتذكرون أنهم سيموتون كما كانوا في الدنيا، ما تبقى النعمة، يموت الإنسان، فيكرمهم الله عز وجل بهذا الموقف، فيؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار، ثم يذبح فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، فيزدادون نعيما، ويلتفت إلى أهل النار ويقال لهم: خلود فلا موت، فيزدادون جحيما، لأنهم كانوا يؤملون أنهم يموتون، ما يستمر الجحيم عليهم. إذن جسم الله هنا الموت ولا ما جسمه؟ كذلك الله عز وجل يستطيع أن يجسم الأعمال الصالحة، هذا القول الأول. القول الثاني: الذي يوزن هو الإنسان نفسه، الإنسان نفسه يوزن. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين، الرجل العظيم السمين، يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. شفت اللي فات العضلاته وعنده ها وطول عرض، هذا لا يزن مدامه كافر غير مؤمن، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث، قال: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أيضا قصة ساقي بن مسعود رضي الله عنه عندما صعد على الشجرة وخرجت ساقه رضي الله عنه، وكانت دقيقتان صغيرتان، فضحك الصحابة على دقة ساقي بن مسعود، نحيلة جدا، فضحكوا عليه عندما أخرجها الهواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة: لو لم يكن لابن مسعود رضي الله عنه فضيلة إلا هذه كانت كافية رضي الله عنه. فقال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. هذا وزن للإنسان ولا ليس وزن؟ وزن للإنسان. الثالث، القول الثالث، قول أنها توزن الصحائف الأعمال، وقصتها وحديث الصحيفة حديث البطاقة، بطاقة عندما يؤتى بالإنسان ويوشك على الهلاك عندما توضع أعماله وتوزن 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 حتى تثقل سيئاته، ثم يؤمر به إلى النار فيرد، قصة حديث لعلنا نشير إليه الآن بنصه، فيرد ويقال: نعم بقي له بطاقة، بقي له بطاقة لم توزن، فما هي هذه البطاقة؟ ففتحوها فوجدوا فيها لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله بس، فوضعت في الميزان فطاشت بها أعماله ثقلت، فأمر به إلى الجنة. إذن هنا الوزن ما هو؟ الصحيفة، الصحيفة. والقول الصحيح من ذلك، القول الصحيح في ذلك، أن الذي يوزن هو العمل والإنسان والصحيفة، كلها توزن، كلها توزن جمعا للأحاديث، كما ذكر ذلك الحكمي رحمه الله، الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول، وكان مما قال رحمه الله، سأذكر لكم نص كلامه، يقول: والذي أستظهر من النصوص والعلم عند الله أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينهما. ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر إذ صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. فهذا الحديث يقول الشيخ حافظ: فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحائفه في كفة، وسيئاته مع صحائفه في الكفة الأخرى. وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر الأحاديث. انتهى كلامه رحمه الله. ما الذي يثقل الميزان؟ ما أعظم شيء يثقل الميزان يوم القيامة؟ الصلاة، ها؟ التوحيد، الأعمال الصالحة كلها تثقل. لكن جاء نص: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، حسن الخلق. أيضا من الأشياء التي تثقل الميزان الحمد لله. كلمة الحمد لله هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان، تملأ، تخلي الميزان مليان كلمة الحمد لله. أيضا تجهيز وإعداد فرس للجهاد كما ذكرنا بالأمس. الحديث الصحيح أن من أعد فرسا للجهاد في سبيل الله كان له بروسها وبولها وأكلها وشربها تثقيل له في ميزانه يوم القيامة، يكون له ثقل في ميزان يوم القيامة. وكل عمل صالح يثقل العبد يوم القيامة. طيب، أخيرا ختم الله عز وجل القسم الثاني بقوله: فأما من خفت موازينه. هذا الآن القسم الثاني. أول شيء، أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. اكتفى الله عز وجل بهذا النعيم بوصفين: عيشة راضية، ستعيش عيشة راضية. كيف؟ عاد حلق، حلق بالجنة وما فيها من أعد الله عز وجل فيها من النعيم السرمدي لك، ويكفي نعيما لأهل الجنة رؤية الذي خلقهم وهو الله جل في علاه، يكفي نعيما لأهل الجنة أن الله يحل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا، يكفي نعيما لأهل الجنة أنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم بجوارك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وتراك أبو بكر وترى عمر وترى عثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم. يكفي شرفا أنك تجتمع أنت وأولادك، الله عز وجل من فضله على عبده أنه يلحق به أولاده، ألحقنا بهم ذريتهم حتى يأنس بهم. يكفي شرفا لك في أهل الجنة تلك اللؤلؤة العظيمة، الخيمة العظيمة التي لا يرى أطرافها، وكل طرف من أطرافها لك فيها أهل تأنس بهم. يكفي، يعني لو نتكلم عن نعيم أهل الجنة لانقطع، لكثرت بنا المجالس ولم ينقطع بنا الحديث. إذن الله عز وجل قال: فهو في عيشة راضية. ثم قال الله عز وجل: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لتخف ميزانه ولا تثقل موازينه بقلة أعماله الصالحة وتقربه إلى الله جل وعلا، هذا أمه هاوية. ايش دخل أمه؟ أمه ما المراد بها هنا؟ التي خلقته، التي ولدته، ها؟ الأم هنا مقدمة الرأس، أم رأسه، وهذه معروفة عند أهل اللغة وأهل العرب. وبعض أهل التفسير أيضا قال: كما أنه كان يلجأ إلى أمه وتكون مسكنا له ومأوى، فإن النار ستكون هي مأواه ومسكنه. فهي أمه، فهي أمه بمقارنة بالدنيا بأمه التي ولدته. إذن فأمه هاوية يهوي إليها. ونسأل الله عز وجل السلامة. فحجر واحد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة في يوم من أيام المدينة عندما كانوا جلوسا، فسمعوا صوتا عظيما، ضربة، وجبة كما جاء في الحديث، وجبة عظيمة، فقلقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا الآن وصل قعرها. إذن هذا حجر رأيتم الهاوية قعرها بعيد. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم إياها. ولوالدنا والمسلمين أجمعين. ثم قال الله عز وجل: وما أدراك ما هي هذه النار، أيضا هنا تعظيم، وما أدراك ما هي، وصفها بوصف واحد: نار حامية، حامية شديدة الحر، نسأل الله السلامة والعافية. دليل ذلك ما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ناركم، ناركم التي في الدنيا، النار تولعها، إذا ولعت الفرن حط يدك على النار، ها؟ لا تصدقون عاد حطون يديكم على النار، لكن استحضار النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية، أي نار الدنيا كافية تحرق الأجساد، وشولة 69 زود عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت عليها عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه السورة العظيمة كلما أردنا وضعفت بنا الهمم لنقرأ هذه السورة ولنحرك بها القلوب، فهي تحيي لنا القلوب وتقرع كما سماها الله عز وجل، تقرع القلوب، وخاصة مع سهونا ولهونا في دنيانا. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأسأله عز وجل أن يدخلنا الجنان، وأن يزحزحنا عن النيران، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.